بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في درسنا العاشر من دروس علوم القرآن الكريم، نتدارس فيه كتاب شيخنا العلامة الأستاذ الدكتور نور الدين عتر حفظه الله تعالى. تكلمنا في المحاضرة التاسعة عن التفسير بالرأي، أنواعه وشروطه، والأدوات التي يحتاج إليها المفسر. وذكرنا بأن المفسر لا يتأهل حتى يدرس مجموعة من العلوم، عددناها فيما سبق كعلوم اللغة والنحو والبلاغة وأسباب النزول والناسخ والمنسوخ والعلوم الحديث وغير ذلك مما ذكرناه في الأسبوع الماضي. أجلنا ما يتعلق بشروط المفسر والقواعد العلمية المنهجية التي ينبغي على المفسر أن يلتزم بها. فيذكر شيخنا حفظه الله تعالى في كتابه علوم القرآن عنوانا: شروط المفسر والقواعد التي يحتاج إليها. يقول: إن النقاش الذي سبق في التفسير بالرأي يفيد أمورا هي شروط وقواعد على غاية من الأهمية تتعلق بالاحتياط في التفسير بالرأي، نعرضها موجزة فيما يلي. أولا: التحفظ في القول في كتاب الله تعالى إلا على بينة باستيفاء العلوم التي ذكرناها، فإن الناس في العلم بالأدوات التي محتاج إليها في التفسير على ثلاث طبقات. الآن شيخنا حفظه الله يريد أن يبين لنا الناس اتجاه التفسير على مراتب، إحداها من بلغ في ذلك مبلغ الراسخين كالصحابة والتابعين ومن يليهم، وهؤلاء قالوا في التفسير برأيهم مع التوقي والتحفظ والهيبة والخوف من الهجوم، فنحن أولى منهم إن ظننا بأنفسنا أن في العلم والفهم مثلهم، وهيهات. إذن المرتبة الأولى من مراتب الناس في التفسير من بلغ في علم التفسير مبلغ الراسخين وجمع أدوات التفسير وشروط المفسر وما يحتاج إليه المفسر، وأولاها العلم باللغة ولسان العرب والعلم بما فسره النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني بلغه الصحابة أو المفسرون من الصحابة على وجه الخصوص. الثانية من مراتب الناس في اتجاه العلم من علم من نفسه أنه لم يبلغ مبلغهم ولا داناهم، فهذا طرف لا إشكال في تحريم ذلك عليه، أي في تحريم أن يصدر نفسه أو يتصدر لتفسير القرآن الكريم. وسبيله أن يأخذ تفسيرا يدرسه بمراجعة العلماء. الثالثة من شك في بلوغه مبلغ أهل الاجتهاد أو ظن ذلك في بعض علومه دون بعض، يعني أنه درس بعض أدوات التفسير، عنده علم في النحو، عنده علم في اللغة، لكنه لا يعلم الناسخ والمنسوخ، ولم يتأهل لكيف يخرج الناسخ والمنسوخ ولا أسباب النزول، ولم يعلم مسلمات العلوم، وليس عنده دراية أيضا بمصطلح الحديث ولا أيضا الأحاديث التي فسر بها النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. فهذا ملك بعض العلوم أو بعض الأدوات، ولكنه لم يملك باقي هذه الأدوات، فيشك في نفسه هل هو أهل لأن يتصدر لتفسير القرآن أم لا. يقول شيخنا حفظه الله: فهذا أيضا داخل تحت حكم المنع من القول فيه، لأن الأصل عدم العلم، فعندما يبقى له شك أو تردد في الدخول مدخل العلماء الراسخين فانسحاب الحكم الأول عليه أي عدم العلم باق بلا إشكال، وكل أحد فقيه نفسه في هذا المجال. وربما تعدى بعض أصحاب هذه الطبقة طوره، تجاوز حده، فحسن ظنه بنفسه ودخل في الكلام فيه مع الراسخين، ومن هنا افترقت الفرق وتباينت النحل وظهر في تفسير القرآن الخلل. ينبه شيخنا إلى أمر مهم جدا، أن الفرق التي حصلت في تاريخ المسلمين أهم أسباب ظهورها أنهم أدخلوا هواهم في تفسير القرآن الكريم وأرادوا أن يجروا معاني القرآن إلى ما يريدون. هؤلاء الذين أدخلوا هواهم في تفسير القرآن الكريم أرادوا نصرة أفكارهم ونصرة مذاهبهم ونصرة مشاربهم ونصرة أهواء في نفوسهم، أو عندهم أفكار في أذهانهم يريدون تأييدها وتقويتها وترويجها بين الناس، والسبيل إلى ذلك أن يركبوا معاني القرآن الكريم ويتصدروا لتفسيره، فوضعوا أنفسهم مبلغا في مقابل الراسخين في العلم وأهل التفسير، وصاروا يؤولون القرآن ويفسرونه كما تشتهيه أنفسهم وكما يملي عليهم عقلهم، ويتعالون على الناس بالصراخ أننا نستخدم عقولنا في تفسير القرآن الكريم. هذه المراتب الثلاثة إخواننا من قديم وما زلنا نجدها إلى الآن. نحن الآن نجد في الساحة العلمية وخاصة بعد توسع وسائل التواصل الاجتماعي التي سمحت لمن هب ودرج أن يتكلم فيما يعنيه وفيما لا يعنيه، نجد أن بعض الناس بمشارب مختلفة لا يفرق بين الخواطر التي تخطر في ذهنه وبين التفسير، لا يفرق بين معان تظهر له عند قراءته للقرآن الكريم وبين التدبر المأمور به المسلم وغير المسلم وبين تفسير القرآن الكريم. التفسير كما قلنا ونقول وسنقول دائما علم له أصول، له قواعد، له أسس، له مؤهلات، له أدوات، له مخرجات. هذا العلم لا ينبغي أن يتكلم به من ليس أهلا له ولم يتمكن من مقدماته ومن أصوله ومن قواعده. فما يذكره بعض الناس من خواطر تخطر في أذهانهم حول القرآن الكريم أو حول قراءتهم لا يعد تفسيرا، بل إن من الجراءة ومن، واسمحوا لي بهذا التعبير، ومن تعدي حدوده والوقاحة أيضا أن يجعل الإنسان نفسه هو الحق وغيره الباطل. هذا نجده عند بعض الأخوة الذين يعني يظنون في أنفسهم أنهم أن هذا القرآن مشاع أو مرتع مباح لكل إنسان. نعم، القرآن نزل لكل الناس ليفهموه وليتدبروا آياته، لكن ليفهموه بوسائل الفهم الصحيح. نحن كلنا عندما نمسك أي كتاب لنقرأه نقرأ فيه عبارة غير مفهومة، يعني نتراسل مع صاحبها حتى نفهمها، ما قصدك بهذه الكلمة؟ أو نسأل أهل الاختصاص ماذا يريد بهذه الكلمة؟ أو عندما نقرأ شعرا بيتا من الشعر في كلمات كثيرة لا نفهمها، نعود إلى لسان العرب، إلى المعاني، إلى المعاجم. إذا نسلك طرقا سليمة لفهم هذه الكلمات وهذه المفردات وهذه المعاني، فما بالنا مع كتاب الله تعالى نتهاون ونجعله أهون الأشياء في التكلم فيه. لذلك أيها الإخوة، كل إنسان كما قال شيخنا فقيه نفسه، فلينظر إلى نفسه، هل هو أهل لأن يتصدر ليقول قال الله تعالى كذا وهو يريد منكم كذا؟ فإذا قال هذا الكلام نأتي إلى ما قاله شيخنا ثانيا من ضمن شروط التفسير أو شروط المفسر. يقول: ينبغي على الناظر في القرآن أن يعتمد في ذلك على من تقدمه، يعني إذا كان عنده علم على الأقل عليه أن يعود إلى كتب المفسرين، إلى من تقدمه في التفسير. وله في ذلك سعة يعتمد عليها وينقلها للناس، ويقول هذا الكلام يعني أراه قد وقع في قلبي موقعا حسنا. إذن هو اعتمد على أقوال من قبله من سلفه، ولكن لا يتصدر ويقول من عقله ويلزم الناس به ويسفه الآخرين. ثالثا، أن يكون على بال من الناظر والمفسر والمتكلم على القرآن أن ما يقوله من التفسير هو قول بلسان بيانه، هذا مراد الله من الكلام. يعني عندما أيها الإنسان أو أيها طالب العلم عندما تريد أن تفسر للناس القرآن الكريم، اعلم بأنك عندما تقول معنى الآية كذا كأنك تقول هذا مراد الله من هذا الكلام، أو كأنك تقول الله يريد منكم هذا الأمر، أو كأنك تقول أن حكم الله في هذه المسألة من كتابه هكذا. فعليك إذن أن تتثبت، لأنك ستقف موقفا أمام الله تعالى ويسألك من أين قلت عني هذا، من أين لك هذا. إن كان جوابك لله سبحانه وتعالى يوم القيامة قلت هذا اعتمادا على لسان العربي وعلى الأدوات التي تعلمتها وعلى الأصول والقواعد التي بني عليها علم التفسير وأصول التفسير، قد أخرجت لنفسك مخرجا علميا. لكن أن تقول والله رأيت هذا الأمر أمرا حسنا وموافقا لهواي ويوافق أيضا التفكير الفلسفي المعين أو التفكير أو وجدته يعني أنسب إلى عقلي، هذا تفسير القرآن تفسيرا للعامة أو للناس تلقيه للآخرين، معنى ذلك أنك كأنك تشرع لهم. والله عز وجل يقول ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فلا يصح له ذلك إلا ببيان الشواهد وإلا كان باطلا، ودخل صاحبه تحت الوعيد الشديد الوارد في الرأي في ذم أهل الرأي بغير علم، كما قال عليه الصلاة والسلام من قال في القرآن برأيه فقد أخطأ وإن أصاب. وهذا الرأي كما قلنا سابقا الذي يكون بدون أصول علمية وبدون أدوات التفسير وبدون الأصول التي يعتمد عليها العلماء في استنباط العلوم من القرآن الكريم. ولذلك احتاط السلف في الكلام على القرآن أي احتياط مع ما كانوا عليه من العلم. عن مسروق الهمداني قال اتقوا التفسير فإنما هو الرواية عن الله. وعن إبراهيم النخعي قال كان أصحابنا يتقون التفسير ويهابونه. وهذا الأصمعي وجلالته في علم اللغة وإمامته معروفة، قد نقل عنه أنه لم يفسر قط آية من كتاب الله، وإذا سئل عن ذلك لم يجب. أهل اللغة كلهم من لسان العرب بن منظور والصحاح وكل من ألف معاجم في اللغة من المتقدمين لا بد أن يعتمد في المعاني على الأصمعي. فالأصمعي على علمه وجلالته وإمامته في اللغة ومعرفة لسان العرب لم يجرؤ على تفسير آية من كتاب الله عز وجل. وعن سعيد بن المسيب أو المسيب وهو سيد التابعين وأحد الفقهاء الأئمة السبعة أنه كان إذا سئل عن شيء من القرآن قال أنا لا أقول في القرآن شيئا. وسأل رجل ابن عباس عن قوله تعالى في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فقال له ابن عباس فما يوم كان مقداره 50,000 سنة؟ قال الرجل إنما سألتك لتحدثني. فقال ابن عباس هما يومان ذكرهما الله في كتابه، الله أعلم بهما، نكره أن نقول في كتاب الله ما لا نعلم، نكره أن نقول في كتاب الله ما لا نعلم. هذه الجملة أيها الإخوة، نكره أن نقول في كتاب الله ما لا نعلم، ينبغي أن تكون شعار طالب العلم وشعار المسلم في تعظيمه وتبجيله لكتاب الله سبحانه وتعالى. قد يقول قائل: أنا مهندس، أنا مدرس، درست في الجامعة وبقيت سنوات أقرأ الكتب، عندي علم. نقول له: نعم عندك علم فيما تختص به، نعم عندك علم فيما تهتم به، لكن ما لا نعلم المقصود بها، ما لا نعلم معانيه من القرآن وفق أصول هذا العلم. لكل علم أدواته، لكل علم أصوله وأسسه، لكل علم مفاتيحه ومفاهيمه ومصطلحاته. هذه الأمور لا تنطبق على كل العلوم. ما تعلمته من قواعد الرياضيات هل ينطبق على مصطلحات ومفاهيم علم التفسير؟ ما تعلمته من علم الفيزياء والكيمياء هل ينطبق مفاهيمه ومصطلحاته على كل شيء في تفسير القرآن؟ ما تعلمته في قضايا كونية أخرى هل ينطبق مفاهيمها ومصطلحاتها وأصولها على تفسير القرآن الكريم؟ طبعا لا. رابعا، من واجبات المفسر أيضا إضافة لما ذكرنا واجب هام، وهو أن يلاحظ المنهجية في كلامه في التفسير، بمعنى أن التفسير ما دام أنه علم فلا بد أن له منهجا في الكتابة. هذا المنهج يجب على المفسر أن يلتزمه، يوضح الخطة، خطة البحث، أو بمعنى قد يقول الإنسان هذا كلام أكاديمي عن خطة البحث والكتابة في البحوث وغير ذلك. نقول نعم بالمعنى الدقيق معنى أكاديمي، ولكن من يريد أن يفسر للناس القرآن الكريم ويعرض تفسيره للقرآن الكريم ينبغي عليه أيضا أن يوضح خطته. أنت على ماذا اعتمدت في تفسير القرآن؟ ما هي أدواتك التي اعتمدت عليها في تفسير هذه الآية؟ ما هي منهجيتك في تفسير القرآن؟ نحن أيها الإخوة الكرام اليوم نجد أصحاب القراءات، القراءة المعاصرة، ونجد أيضا الذين يريدون أن يعرضوا أفكارهم في تفسير القرآن، نجد أيضا من العلمانيون الذين يريدون أن يلبسوا علمانيتهم ثوبا شرعيا، فيأخذون الآيات القرآنية، يشككون في كلام المفسرين، يشككون في معاني بدهية من القرآن الكريم، يحرفون المعاني اللغوية من أجل أن يجروا دلالة القرآن إلى ما يريدون. لكن لو نظرت إليهم، إذا قلت لهم: طيب أنت فسرت الآية بالمعنى الفلاني وفسرت الآية الأخرى بالمعنى الفلاني وشككت بكلام المفسرين ورفضتهم وجعلتهم وراءك ظهريا، هذا الكلام نقبله منك، لكن هات ما عندك من أصول، ما هي منهجيتك التي قمت عليها في التشكيك؟ ما هي منهجيتك في اختيار المعاني والدلالات؟ ما هي أصولك التي بنيت عليها معارفك وتفسيرك وبيانك للقرآن الكريم؟ أيها الإخوة الكرام، أنا من الناس الذين، من جملة طلاب العلم الذين قرأوا كتب التي يقال عنها القراءة المعاصرة، والتي يقال عنها التجديد في التفسير، أو التي يقال عنها قراءة جديدة في القرآن الكريم، وبعضهم قد يطرحها بأسلوب مبهر جدا، إعجازي أو غير ذلك. لا تجد لهم لا أصلا ولا منهجا ولا خطة ولا قواعد. هذا التفسير الذي نعتمد عليه العلماء والذي يتكلم به العلماء له أصوله وقواعده. ما هي أصولكم؟ ما هي قواعدكم؟ ما هي منهجيتكم؟ هذه الأصول والقواعد ينبغي أن تكون بناء متكامل. علم التفسير بناء متكامل، أصول التفسير، أصول الفقه، قواعد الفهم، قواعد التفسير، بناء متكامل. الذي يريد أن ينقض هذا البناء عليه أن يأتي بالبديل، عليه أن يأتي بالبديل العلمي الممكن، يعني له قواعده بالدليل، له أصوله بالدليل، له حجته بالدليل. أما أن تأتي وتشوش على الناس بالمعاني وترفض بحجة العقل وبحجة الرأي الحر وبحجة الآخره، هذا عبارة عن أعمال أطفال أولاد صغار، كالولد الصغير الذي لا يفهم ماذا يريد، يريد أن يشوش على الكبار ويشوش على في مجالس الكبار، يجلس في مجالسهم ويسأل، فقط يسأل من أجل أن يشوش. هذا التشويش لا ينفع، هذا ليس منهجا علميا، وليس أيضا من أعمال العقلاء. الذي يريد أن يفسر القرآن بعقله وفهمه أهلا وسهلا به إذا كان ضمن الأصول والقواعد، لكن ليس من تصرفات العاقل أن يشوش. الذين يشوشون والذين يريدون خلق الفوضى في المسيرة العلمية لتفسير القرآن الكريم، هؤلاء مغرضون ومشوشون وليسوا عقلاء. ذكر شيخنا في الكتاب هذه الخطة، من أولى ما يجب أن يعتني به المفسر هو أن يراعي سياق الآيات مع المعنى الذي فهمه من الكلام، بمعنى أن لا يخرج هذا المعنى عن السياق. المعاني، كلمة الرشد مثلا في القرآن الكريم أيها الإخوة الكرام، كلمة الرشد في أصل معناها الاعتدال، أو بمعنى سلامة التصرف، سلامة التصرف وإعطاء الرأي الراجح للخروج من حالة أو محرجة أو غير ذلك. هذا الرشد في القرآن الكريم جاء مع الأيتام، ولا تؤتوا فإذا حتى يبلغوا الرشد الأيتام، وجاء أيضا في آيات أخرى استخدم كلمة الرشد، مثلا أليس فيكم رجل رشيد وغير ذلك من الآيات. هذه الكلمة دلالتها في اللغة قد تنطبق على كل الآيات، نعم، ولكن دلالتها في سياق الآيات يختلف. فالرشد عند الأيتام الذين يمنع عنهم أن يأخذوا أموالهم حتى يبلغوا الرشد، يعني حسن تصرفهم في البيع والشراء وتنفيذ ما يتطلب منهم. فإذا كان هذا اليتيم لا يحسن التصرف، سفيها، لا يعطى هذا المال. لكن عندما قال مثلا أليس فيكم رجل رشيد، هنا الرشد له معنى آخر غير المعنى الذي ينطبق على الأيتام. إذن ينبغي على المفسر أن يراعي سياق الآيات في فهم هذا المعنى، وإن كان المعنى اللغوي متفق في كل هذه المفردة القرآنية. الأمر الخامس، ينبغي أن يكون للمفسر خطة في تفسيره. هذه خطة التفسير غالبا ما نستخدمها نحن في التفسير التحليلي. في التفسير التحليلي نبدأ أولا بمثلا بأسباب النزول، بمعاني اللغوية، بإعراب الآيات، بالمناسبات، مناسبة الآية لما قبلها ومناسبة الآية لما بعدها، القراءة الواردة في الآية، المعاني العامة الإجمالية، ثم ما يستنبط من الآية من أمور تفصيلية وتحليلية. بعد هذا البيان أيها الإخوة الكرام، نود أن نلفت النظر بشكل سريع يعني وإن إلقاء ضوء، وإن كان هذا الضوء سريع في إلقائه، قد يقول قائل أليس الله سبحانه وتعالى في كتابه أمرنا بتدبر القرآن الكريم؟ فقال تعالى أفلا تدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا؟ نقول لهم نعم. قال إذن إذا كان أمر الله تعالى بالتدبر لكل الناس، هذا يعني أن الإنسان ينبغي أن يعمل عقله في تفسير القرآن، في فهم القرآن الكريم. فإذن كيف يعمل عقله في فهم القرآن الكريم وأنت تقول الآن بأن هذا التفسير ينبغي أن يكون مبنيا على أصول وقواعد وإلى آخره؟ هذا يستحيل على عامة الناس أن يتدبروا القرآن الكريم في نفس الوقت الذي هو مأمور به أن يمتلك أدوات التفسير. نقول لهم التدبر أيها الإخوة الكرام يختلف عن التفسير. قد يكون التدبر أدق من التفسير، وقد يكون التدبر مبدأ للتفسير، لأن التدبر مأخوذ من الدبر وهو آخر الشيء. ومعرفة عواقب الأمور نوع من أنواع التدبر، ومعرفة مآلات الآيات ومقاصد الآيات وفهم الآيات بمقاصدها العامة نوع من أنواع التدبر. أيها الإخوة الكرام، التدبر أمر الله تعالى به المنافقين، وأمر الله به الناس كافة مؤمنهم وكافرهم. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن. هذا الكلام كان خطابا للمنافقين بالدرجة الأولى، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن يأمرهم الله تعالى أن يعرفوا مآلات الآيات ومقاصد الآيات ويقارنوها بين بعضها، المقارنة التي تجعلهم يتأكدون أن هذا القرآن من عند الله سبحانه وتعالى. وفي موضع آخر من القرآن الكريم يقول الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. إذن الذي لا يتدبر القرآن كالذي ختم الله تعالى على قلبه بقفل منعه من هذا التفكير. وقال تعالى في آية أخرى: أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين. وقال أيضا سبحانه وتعالى مخاطبا كل الناس، والمؤمن يدخل في هذا الخطاب دخولا أوليا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، أي أصحاب العقول. فنحن نلحظ في هذه الآيات أيها الإخوة أن الخطاب لكل الناس. فإذا هنا نلحظ الفرق الأول بين التفسير والتدبر، أن التدبر لكل الناس، كل إنسان له ثقافة، كل إنسان عنده علوم، كل إنسان له عقل وعنده خبرة في حياته. عندما يقرأ القرآن الكريم تعرض له آية من الآيات فينظر فيها فيخطر في باله خاطرة معينة تدخل في ضمن اختصاصه، بضمن الآلات أو العلم الذي هو يختص به، فيعود إلى تفاسير القرآن الكريم فيجد أن هذا المعنى الخاطر الذي في ذهني له من الأقوال ما يؤيده، يفهم أن هذه الآية تتفتح أو تفتح مدار عقله نحو شيء ما. ما يخطر في بالك أيها الأخ الكريم وهذا المعنى أو هذا الأسلوب الذي نقوله، ما يخطر في بالك ورجوعك إلى التفسير وفهمك لهذا المقصد أو هذا نوع من أنواع التدبر. ولكن هل يدخل هذا في التفسير؟ نقول لا، التفسير يقوله المختص للناس، يعني المتدبر يعود إلى المفسر، ولكن لا يلغي المتدبر كلام المفسر، لأن كلام المفسر مبني على أصول وقواعد وعلى علوم أساسية. أما المتدبر فهو يعمل عقله في فهم كلام الله سبحانه وتعالى، ولكن يعود إلى التفسير. المفسر قد يتدبر، وتدبره المفسر تدبره أعلى من تدبر المفسر تدبره أعلى من متدبر غيره. لماذا؟ لأن عنده أصول وقواعد، فما يفهمه من المعاني الدقيقة التي تؤول إليها الآيات ومن المقاصد العظيمة التي يقصد إليها القرآن الكريم، فهذا أعلى بكثير من غيره. فإذا أيها الإخوة الكرام، عندنا فوارق جوهرية بين التدبر وبين التفسير. التدبر لكل الناس، حتى كافر، حتى الكافر، حتى المنافق، كلهم مأمورون ليتدبروا القرآن الكريم حتى يعلموا أن هذا الكتاب حق من عند الله سبحانه وتعالى. وهذا التدبر هو إعمال ما عندك من الثقافات والفهم والآيات التي تدخل في اختصاصك أيضا. أحيانا عالم الفلك، عالم الجيولوجيا، عالم الطب، عالم الهندسة، عالم إلى آخره، يمر في الآيات التي تدخل في اختصاصه فيفهمها فهما قد يكون أرقى من فهم المفسر. نعم، لأن المفسر لكن بجانب معين، ليس بكل الجوانب، لكن المفسر يفهمها بأصولها، قد يفهمها هذا العالم بفهم معانيها التي هو من ضمن اختصاصه، فيعود إلى المفسر فيقول له: أنا فهمت الآية كذا وكذا وكذا، فيقول له المفسر: هذا الفهم صحيح أو غير صحيح. هذا الفهم صحيح لأنه يتوافق مع المعاني اللغوية ومع سياق الآيات ومع أسباب النزول ومع أصول التفسير ومع قواعد الفهم والاستنباط. هذا يدخل في العام المخصوص أو الخاص الذي أريد به العموم أو غير ذلك، أو يدخل في معنى كذا. وقد يقول له: فهمك للقرآن، فهمك بضمن تدبرك للقرآن بهذا المعنى فيه جوانب صحيحة وفيه جوانب خطأ. إذن ما يتدبره الإنسان قد يكون صحيحا وقد لا يكون صحيحا، ومعرفة هذا الأمر يعود إلى الرجوع إلى أهل التفسير. أيها الإخوة الكرام، هذا بيان لا بد منه، خاصة أننا اليوم في زمن صار يعني كل من يجد في نفسه أنه فهم شيئا صار يظن نفسه أنه أهل لأن يتصدر لكل شيء. بعض الأخوة يقول: ها نحن نجد تفاسير القرآن الكريم موجودة في مبثوثة في وسائل في الشبكة العنكبوتية الانترنت والمواقع، وعندنا برامج ممكن أن نعود فيها إلى التفسير. نقول: ليس كل من قرأ التفسير صار مفسرا، ليس كل من قرأ كتابا في التفسير صار مفسرا. نؤكد على معنى أن هذا التفسير علم له أصوله، له قواعده، له منهجه، له خطته، له مصطلحاته، له مفاهيمه، ينبغي الانضباط بها. من قرأ التفسير وأراد أن يفسر فهو إما ناقل وإما له تفسيره أو معناه الخاص يحاكم في ذلك إلى أصول وقواعد التفسير. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد لنا ولكم جميعا، وأن يبصرنا في ديننا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.